الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك الأنبياء الذين ما تركوا خيرا إلا دلوا الأمة عليه، ولا شرا إلا حذروا فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبرتكم به، فصلوات ربي وسلامه عليه. إن ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أيها الإخوة هو الأحكام الشرعية بجميع الأمور والحالات والأوضاع التي تمر بها. وإن من الأحكام الشرعية التي ينبغي طرحها للناس وإشهارها بينهم الأحكام المتعلقة بهذا الفصل الذي نحن فيه، وهو فصل الشتاء. وقد يستغرب البعض من هذا. نعم، لهذا الفصل وهو فصل الشتاء أحكام كثيرة جدا، ولعل يعني في الدروس المقبلة نبين شيئا من ذلك بحسب ما يسمح به الوقت. في هذا الدرس أيها الأخوة، أو هذه الكلمة اليسيرة، نتدارس شيئا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما هي الأعمال المشروعة عند نزول الغيث. إذا نزل المطر ما هي السنن، ما هي المستحبات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما سترون أعمال يسيرة يعني جدا، لكن أجرها وفضلها عظيم عند الله تبارك وتعالى لما فيها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام. قبل الدخول في الدرس أيها الإخوة، مما ينبغي أن يعلم أن تكون هذه الغيوم واجتماع هذا السحاب ونحو ذلك، هذا لا يدل على أن القادم هو مطر ولا يدل على خير، بل يخشى أن يكون فيه عذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد خوفه إذا رأى الغيم في السماء، أو كانت هناك رياح شديدة كان يخاف عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني كان يتغير عليه الصلاة والسلام، ملامح وجهه لا تكون على حسب طبيعتها. قال: عرف في وجهه. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا. لماذا؟ رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. والحديث في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لها عن هذا التساؤل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، المخيلة السحابة التي يظن أن فيها المطر، قالت: كان إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وعرف الكراهية في وجهه، فإذا أمطرت سريا، يعني كشف عنه وارتاح واطمأن عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف عاقبة ونتيجة هذا السحاب، وهو أنه نزل المطر وليس فيه عذاب. نستفيد من هذه الأحاديث إخواني أن الإنسان يتجاوب ويتفاعل مع هذه الظواهر الكونية، وأن لا يستفسر فقط بمجرد مجيء هذه الريح، لا يدرى ما خلفها، ولا بمجيء هذا الغيم الأسود، لأنه لا يدرى ما وراءه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سمعتم يتفاعل ويتجاور مع هذه الأشياء، وهذا مقصود إرسال الآيات، لأن هذه الرياح وهذه الغيوم وغيرها من آيات الله عز وجل. ومقصود الآيات كما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لتخويف العباد وردهم، وأن القادر على تغيير أحوال الكون قادر عليكم أيها الناس، فلا تغتروا بما أنتم فيه. نلج الآن نذكر في ما هي الأعمال المشروعة عند نزول المطر. أولا أخواني، إظهار الفرح والسرور والبهجة بنزول الأمطار، لأن المطر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الغيم أو الريح عرف في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سر به، هكذا تقول، سر به فرح عليه الصلاة والسلام بهذا المطر ومجيء هذا الغيم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: يستحق الإنسان عند نزول الغيم أن يدعو بخير الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الدعاء عند نزول الغيم مستجاب، فهذه حالة من حالات استجابة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ثنتان ما تردان، ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، يعني حال نزول الغيم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: بلغني عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيم، يعني أن طلب الإجابة، إجابة الدعاء، متحققة عند نزول الغيم. الأمر الثالث أيها الأخوة أيضا هو يشرف الأدعية، أن يأتي الإنسان بالأذكار والأدعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول المطر، ومنها أن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا، وأن يقول: هذا رحمة، هذا كان هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. هذه إن شاء الله لعلنا في الدرس القادم يعني نشرحها لكم. أيضا من الأعمال المشروعة يستحب الإنسان أن يحشر، أن يكشف عن شيء من بدنه حال نزول المطر حتى يتعرض للمطر، باختصار التعرض للمطر حتى يصيبه شيء من هذا الماء المبارك، لأن المطر ماء مبارك، قد قال الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مبارك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، يعني كشف عن شيء من بدنه. طبعا هذا موضع استغراب، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر رحمة، ولتوه خلقه الله عز وجل، يعني قريب العهد بخلقة الله عز وجل له، وهو ماء مبارك، فأراد عليه الصلاة والسلام أن تصيبه يعني بركة هذا الماء، ولهذا كان الصحابة يحرصون على مثل هذا، كما روى ذلك الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بسند صحيح، قال من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أمطرت السماء يقول لجاريته في البيت: يا جارية أخرجي سرجي الذي يوضع على ظهر الدار، أخرجي ثوبي. لماذا؟ حتى تعرضه لبركة ما الأمطار. ثم يتلو قول الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذه إخواني خلاصة الأعمال المشروعة حال نزول المطر: أولا الفرح وإظهار البهجة والسرور بنزوله، ثانيا الدعاء بخير الدنيا والآخرة، ثالثا الإتيان بالأذكار المشروعة، رابعا قلنا إيش؟ التعرض للمطر وذلك بإصابته لإصابته للبدن أو للثياب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، فجزاكم الله.